بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الخلع
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الخلع إلى شروط الخلع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشروطه سبعة: أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة. وناقشنا تفاصيل حكم خلع الأجنبي، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، لو عضلها ظلما ليضطرها إلى أن تختلع لم يصح، والزوجية بحالها لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يستحق العوض، يعني المال الذي بذلته له لتفتدي نفسها وتخلص من ظلمه وقهره هو لا يستحق وليس حلالا له، لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق. وكذا مع زناها، نص عليه لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والاستثناء من النهي إباحة. الشرط الثالث: أن يقع منجزا، فلا يصح تعليقه على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي: يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. يعني الرواية المشهورة أنه أن يقع منجزا، فإذا علق على شرط فلا يصح، على أساس أن ذا من عقود المعاوضات، يعني قياسا على البيع، كما أن في البيع لا يجوز إيه؟ بيع وشرط، كما لا يجوز في عقد البيع أو المعاوضة بيع وشرط، كذلك قياسا عليه في الخلع لا يجوز الخلع مع الشرط. أما إذا قيل إنه ليس معاوضة محضة، إن الخلع ليس معاوضة محضة، إن لا يصح إلحاقه بالبيع في كل وجه، لكن هناك فرق، هذا هو وجه الرواية الأخرى، وهي أنه يصح منجزا ويصح أيضا معلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق، فهو أقرب إلى الطلاق من عقود المعاوضة، باعتبار أن الخلع أشبه بالطلاق منه بعقود المعاوضات. الشرط الرابع: أن يقع على جميع الزوجة، لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها. الشرط الخامس: ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. وتكلمنا من قبل عن خلع الحيلة عند الكلام على أنواع الخلع أو أقسامه بالنسبة للأحكام التكليفية الخمسة، فمن ضمنها ذكرنا خلع الحيلة. يلجأ الإنسان إلى الخلع فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. انتهى كلام شيخ الإسلام. واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح، يعني يقع، ونصره من عشرة أوجه. إذن من علق طلاق امرأته على أمر لا بد منه أو لا غنى به عنه كالأكل مثلا، ففي هذه الحالة خلع الحيلة أن يلجأ إلى مخالعتها، ثم بعد ما يحصل المخالعة أو الخلع يعمل إيه؟ يعمل الشيء اللي هو حلف عليه، لأنها الآن ليست في ذمته، تبين منه بالخلع، ما فيش احتمال يقع الطلاق في هذه الحالة، لأنه أتى بهذا الشيء وهي قد اختلعت منه. بعد ما يأتي الشيء اللي هو علق عليه الشرط أو الفعل ده، يرجع تاني يردها إلى عصمته، وطبعا على القول بأنه فسخ مش هيتحسم عليه إيه؟ الطلقة، بخلاف طبعا القول أنه طلاق، ففي هذه الحالة تنخذ بتعبير أدق عدد الطلقات تتحسب. هذا هو خلع الحيلة، فهو مش قاصد بالخلع مفارقتها، بل بالعكس قاصد بالخلع إيه؟ إبقائها، لأنه لو فعل هذا الشيء حتبين منه، لأنه سوف تبين منه وتطلق ثلاثا مثلا، فهو يعمل إيه؟ باتفاق بينهم طبعا أكيد، تختلع منه على مال ويخلعه. فالهدف إيه من الخلع هنا؟ شرعا الهدف من الخلع هو المفارقة، فراق الباقي، لكن هو هنا يأتي إيه؟ أنه يستبقيها في عصمته، فبالتالي بعد ما يحصل الاختلاع ويأتي الفعل الذي حلف على عدم فعله وعلق عليه الطلاق، يعيدها إلى ذمته، وبالتالي هنا نوع من التناقض، وهذا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله. يقول خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل. فإذا شيخ الإسلام بيقيس خلع الحيلة على نكاح المحلل، وإن كان طبعا في فرق واضح، المحلل ده بيكون شخص إيه؟ أجنبي غريب يعني، إنما هنا ده نفس الزوج، ففي فرق يعني، لكن ده وجهة نظر شيخ الإسلام أنه يقاس على تحريم نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، لأن مقتضى الخلع حصول الفرقة، فالخلع هنا يراد به نقيض مقصوده. إذا كان الخلع مقصود بتحقيق الفرقة، فهو هنا بيتلاعب بالحكم الشرعي وبيعمل الخلع بقصد الإيه؟ بقاء المرأة مع زوجها. يقول شيخ الإسلام والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، سبق أن ذكرنا أعتقد في أحد المواضع نذكرها هنا في الحكم التكليفي للخلع، الإمام ابن القيم في الحقيقة يعني في نوع من التعارض في كلامه، لأن الإمام ابن القيم تكلم على خلع الحيلة فقال في إعلام الموقعين: ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخلع. الحنث في إيه؟ في يمين مثلا علق الطلاق عليه. ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخلع، ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم يعود إلى النكاح، وهذه حيلة باطلة شرعا. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانته في الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل. إذن ده كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، لكن نفس الإمام ابن القيم في نفس الكتاب أجاز نفس الحيلة، في كلام عنه في كتاب إعلام الموقعين يجيز الإمام ابن القيم خلع الحيلة، وهو في معرض تعداد المخارج من تحليل المطلقة ثلاثا بالزوج الثاني. وهو في الحقيقة مش بيبيح الخلع الحيلة مطلقا، ولكنه بالضبط كده كلام ابن القيم، إذا كان الإنسان إذا أراد استدامة الزوجية مع المرأة، إذا كان الخيار انحصر في أحد أمرين، إما نكاح المحلل أو خلع الحيلة، فابن القيم يرى أن خلع الحيلة أهون ويبيح في هذا الموضوع، لأن في كلام كما ترون هو كلام في موضع في إعلام الموقعين يوافق كلام شيخه في أنه حيلة باطلة شرعا. لكن هو نفسه وغالبا الإمام القيم ده أقرب من هو ذا المذهب يكون بيعتمده، لأنه أفاض في شرح المسألة بحماس كما سنبين لكم الآن. قال: المخرج الحادي عشر خلع اليمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى منه التحليل إلى آخره. ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وأنا أتلو عليكم كلامه من نفس الكتاب في إعلام الموقعين الجزء الرابع طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في صفحة 143. السياق كله في إيه المخارج من يمين الطلاق؟ فيقول المخرج الحادي عشر خلع اليمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد وأصحابه كلهم. فالمذهب أنه إيه؟ لا يجوز. الإمام ابن القيم يقول: فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل، يعني كان الإنسان بالخيار بين أمرين، إما التحليل نكاح المحلل اللي هو التيس المستعار والملعون على لسان رسول الله عليه السلام، وبين خلع الحيلة، يقول كان أولى من التحليل من وجوه عديدة. أحدها أن الله تعالى شرع الخلع رفعا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين وتخلص كل منهما من صاحبه، فإذا شرع الخلع رفعا لهذه المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه لدفع مفسدة التحليل أو لا، يعني بيقال إنها بين مفسدة خلع الحيلة وبين مفسدة إيه؟ نكاح المحلل اللي هو الملعون هذا، فهو يرى أن مفسدة خلع الحيلة بالنسبة لمفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه، أي تسويغ خلع الحيلة لدفع مفسدة التحليل أو لا. يوضحه الوجه الثاني أن الحيلة المحرمة، الحيلة المحرمة الحيلة هي إيه؟ هي التوصل إلى الحرام بما ظاهره حلال، هي دي الحيلة، التوصل إلى الحرام بما ظاهره حلال. يقول ابن القيم إن الحيلة المحرمة إنما منع منها لما يتضمنها من الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرمات التي يتحيل عليها بهذه الحيلة. وأما حيلة ترفع مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرمها. ما زال هنا بيتكلم على المفسدة، مفسدة خلع الحيلة ترفع مفسدة خلع الفرقة بين الزوجين وما يترتب عليه. يوضح الوجه الثالث أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء النكاح المطلوب للشارع بقاء، إن الشرع متشوف دايما إلى الإبقاء على رابطة الزوجية وعدم فصم هذه العروة سواء بالطلاق أو بالحيلة، فالعمل بحيلة الخلع يتضمن مصلحة بقاء النكاح المطلوب للشارع بقاؤه، إن الشارع حريص على بقاء النكاح، ودفع مفسدة التحليل التي بالغ الشرع كل المبالغة في دفعه والمنع منه ولعن أصحابه، فحيلة تحصل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة المطلوب إعدامها لا يكون ممنوعا منها. دي رأي الإمام ابن القيم أيضا، إن حيلة خلع الحيلة هنا خلع الحيلة بيجمع بين أمرين، يحصل مصلحة مطلوبا إيجادها وهي إبقاء الزوجية وعدم تشتيت الأسرة، وفي نفس الوقت دفع مضرة الإيه؟ الحيلة التي يطلب إعدامها، فهو يوجد مصلحة بقاء الزوجية ويعدم الإيه؟ حيلة نكاح المحلل. الوجه الرابع أن ما حرمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه البتة، وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته. الوجه الخامس أن غاية ما في الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما، وإذا وقع الخلع من غير شقاق صح. ودي مسألة يمكن أشرنا إليها من قبل، هل لابد من حصول مشاقة في الخلع؟ الأصل في الخلع أنه عشان حصول نفرة بين الزوجين أو هي لا تطيق إلى آخره فتتخلص منه، لكن نفرض الأمور ماشية على ما يرام والعلاقة بينهما جيدة ومع ذلك طلبت المرأة الخلع، ذكرنا كلاما في هذا، في بعض العلماء كرهوا ذلك لكن يصح عندهم الإيه؟ الخلع. فيقول إن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما، وإذا وقع الخلع من غير شقاق صح وكان غايته الكراهية لما فيه من مفسدة المفارقة. وهذا الخلع اللي هو خلع الحيلة أريد به لم شعث النكاح بحصول عقد بعده يتمكن الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف، وبدونه لا يتمكنان من ذلك، بل إما خراب البيت وفراق الأهل، وإما التعرض للعنة من لا يقوم للعنته شيء، وإما التزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه وأخرى، كما إذا حلف لا يقتلن ولده اليوم، أو لا يشربن هذا الخمر، أو لا يطأن هذا الفرج الحرام، أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يستظل بسقف ولا يعطي فلانا حقه ونحو ذلك. فإذا دار الأمر بين مفسدة التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشتات الشم، أو مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب الخلع المخلص من ذلك جميعه، لم يخف على العاقل أي ذلك أولى. فانتبهوا تماما لكلام ابن القيم. كلام القيم في غاية الدقة، هو مش بيبيح خلع الحيلة بإطلاق. يعني لو عملنا السبر والتقسيم هنا فهتبقى الاحتمالات ايه، هي بتدور بين واحد من احتمالات الثلاثة، مفيش رابع. اما ان يلتزم الشيء الذي حلف عليه على ما فيه من التضييق عليه في حياته والمضرة، واما نكاح المحلل، واما الطلاق، يبقى كده اربع احتمالات، واما خلع الحيلة. اعيد هذا الوجه لانه مهم. يقول ان غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما. لأن طبعا هنا في خلع الحيلة، أي نوع من الخلع؟ هو من نوع الخلع الذي يقع بإيه؟ من غير شقاق. ده هو أصلا مفيش بينهم مشكلة، وهي مش بتختنع علشان تفتدي نفسها منه وتخلص من أخلاقها ونحو ذلك، لا، كلاهما حريص على رابطة الزوجين. فهنا هذا خلع من غير شقاق بين الزوجين، ده بيبقى في اتفاق أن هي تخالعه ثم يعيدها بعد ذلك. أن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما. وإذا وقع الخلع من غير شقاق صح، وكان غايته الكراهية لما فيه من مفسدة المفارقة. وهذا الخلع أريد به لم شعث النكاح بحصول عقد بعده يتمكن الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف، وبدونه لا يتمكنان من ذلك، بل إما خراب البيت وفراق الأهل، وإما التعرض للعنة من لا يقوم للعنته شيء صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي لعن المحلل، وإما التزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه وأخرى، كما إذا حلف لا يقتلن ولده اليوم، أو لا يشربن هذا الخمر، أو لا يطأن هذا الفرج الحرام، أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يستظل بسقف ولا يعطي فلانا حقه ونحو ذلك. فإذا دار الأمر بين مفسدة التزام المحلوف عليه، دي الاحتمالات، التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشتات الشم، أو مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل، وبين ارتكاب الخلع المخلص من ذلك جميعه، لم يخف على العاقل أي ذلك أولى. الوجه السادس أنهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما بل ليأخذ غيرها، اتفق أنه يطلقها مش لأن في مشاكل بينهما أو شقاق، لكن لأنه يريد أن يتزوج إيه؟ غيرها، لم يمنع من ذلك. فإذا اتفق على الخلع ليكون سببا إلى دوام اتصالهما كان أولى وأحرى. يوضح الوجه السابع أن الخلع إن قيل إنه طلاق فقد اتفق على الطلاق بعوض لمصلحة لهما في ذلك، فما الذي يحرمه؟ لأن الخلع دائر بين حاجة من اثنين، إما أنه طلاق وإما أنه إيه؟ فسخ. هنناقش المسألة دي فيما بعد إن شاء الله. لكن المسألة هنا أن في نوع من الطلاق اسمه الطلاق على مال، لكن هو طلاق. فيقول هنا الوجه السابع أن الخلع إن قيل إنه طلاق فقد اتفق على الطلاق بعوض بمال يعني لمصلحة لهما في ذلك، فما الذي يحرمه؟ وإن قيل إنه فسخ فلا ريب أن النكاح من العقود اللازمة، والعقد اللازم إذا اتفق المتعاقدان على فسخه ورفعه لم يمنع من ذلك إلا أن يكون العقد حقا لله والنكاح محض حقهما، فلا يمنعان من الاتفاق على فسخه. الوجه الثامن أن الآية اقتضت جواز الخلع إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، فكان الخلع طريقا إلى تمكنهما من إقامة حدود الله وهي حقوقه الواجبة عليهما في النكاح. فإذا كان الخلع مع استقامة الحال طريقا إلى تمكنهما من إقامة حدوده التي لا تعطل ولا بد بدون الخلع، تعين الخلع حينئذ طريقا إلى إقامتها. فإن قيل لا يتعين الخلع طريقا بل ها هنا طريقان آخران، أحدهما مفارقتهما، والثاني عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مخرج اليمين إما بكفارة أو بدونها، كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة. قيل نعم هذان طريقان، ولكن إذا أحكم سدهما غاية الإحكام ولم يمكن سلوك أحدهما، وأيهما سلك ترتب عليه غاية الضرر في دينه ودنياه لم يحرم عليه، والحالة هذه سلوك طريق الخلع. وتعين في حقه طريقان، إما طريق الخلع وإما سلوك طريق أرباب اللعنة اللي هي المحلل. وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها إشراف على أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. وأما عقل لا يتسع لغير تقليد من اتفق له تقليده وترك جميع أقوال أهل العلم لقوله فليس الكلام معه. الوجه التاسع أن غاية ما منع المانعون من صحة هذا الخلع أنه حيلة والحيل باطلة، ومنازعوهم ينازعونهم في كلتا المقدمتين. يعني المقدمة الأولى واحد أن الخلع حيلة، اثنين أن الحيلة باطلة. فهو يقول إن منازعيهم ينازعونهم في كلتا المقدمتين ولا يثبتونهما. أولا فيقولون الاعتبار في العقود بصورها دون نياتها ومقاصدها. يعني هو الظاهر أمامنا إيه؟ حصل خلع أم لم يحصل؟ حصل. فالعقود تبنى على صورها دون نياتها ومقاصدها. فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد خلع امرأته ما أردت بالخلع؟ نحقق معاه بقى في نيتك إيه؟ الخلع ولا حاجة تانية؟ ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو المشقة أو التخلص من اليمين؟ فيقول إن هذا ليس من حقنا أن نسأله، بل نجري حكم التخالع على ظاهره ونكل سرائر الزوجين إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ولو ظهر لنا قصد الحيلة. طيب لنفرض إن حتى خلاص واضح لنا وهو جهر وقال إنه قصد الحيلة، فهيبقى الإيه كلام بقى في المقدمة الثانية إن هي الحيلة إيه باطلة. قالوا ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن في المقدمة الثانية، فليس كل حيلة باطلة محرمة. وهل هذا الفصل الطويل الذي نحن فيه إلا في أقسام الحيل؟ فكلمة أقسام الحيل يدل على أن منها ما هو باطل ومنها ما هو ليس بباطل. فيقول الحيلة المحرمة الباطلة هي التي تتضمن تحليل ما حرمه الله، أو تحريم ما أحله الله، أو إسقاط ما أوجبه. وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآثار والأغلال والتخلص من لعنة الكبير المتعال، فأهلا بها من حيلة وأمثالها، والله يعلم المفسد من المصلح. والمقصود تنفيذ أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان، والله المستعان. الوجه العاشر أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى من القول بلزوم الطلاق للحالف به غير القاصد له. فهلما نحاكمكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وقواعد الشريعة المطهرة. وإذا وقع التحاكم تبين أن القول بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلة وأصح أصولا وأطرد قياسا وأوفق لقواعد الشرع، وأنتم معترفون بهذا شئتم أم أبيتم. فإذا ساغ لكم العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة ولما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها، فلأن يسوغ لنا العدول عن قولكم ببطلان خلع اليمين إلى ضده تحصيلا لمصلحة الزوجين ولما لشعث النكاح وتعطيلا لمفسدة التحليل وتخلصا لامرأين مسلمين من لعنة الله ورسوله أولى وأحرى، الله تعالى أعلم. أنا يعني حقيقة تعمدت أن أفصل في هذا الكلام لنعرف أن ابن القيم يعني على أي أساس بنى مذهبه في جواز خلع الحيلة إذا تعين، وانتبهوا لكلمة إذا تعين، يعني مفيش طريق آخر، إذا تعين سبيلا لاستدامة الزوجية ولدرء مضرة نكاح المحلل واللعنة التي فيه، وأيضا لعدم التزامه ما حلف عليه. الشرط السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. ألا يقع يعني ما بقاش الخلع تم بلفظ الطلاق بل بصيغته، يعني بصيغة الايه الخلع، خالعتك مثلا على كذا الموضوعة له. وتأتي يعني ستأتي فيما بعد ذكر ألفاظ الايه الخلع التي يقع بها. سابعا ألا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. يعني لو حصل الخلع بلفظ الطلاق أو نيته، فإن كان الطلاق دون الثلاث مش دي الطلقة الثالثة، فإذا هو وقع بلفظ الطلاق، إن كان دون الثلاث فإنه يقع طلاقا إيه؟ رجعيا، لأن لسه سواء بقى يعني طلقها مرة واحدة فيبقى له كمان ما تبقى من العدد. يعني إن كان دون الثلاث أقل من الثلاث واحد أو اثنين فإنه يقع طلاقا إيه؟ رجعيا. طيب إن كان بعوض يدفع له، فهذا بيحصل بطلاق إيه؟ بائن. وإن كان الطلاق يعني هو طلق بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، ففي الحالتين زي ما قلنا، إن كان دون الثلاث يقع رجعيا يبقى الطلاق رجعي. إن كان بعوض يدفع له اللي هو إحنا بنسميه الطلاق على مال، هذا يحصل به طلاق بائن، فهذا طلاق على مال يقع بائنا فينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. ده فيما يتعلق إيه؟ إن الخلع إذا تم بلفظ الطلاق أو نيته، يعني لفظ غير لفظ الطلاق لكن بنية الطلاق، ففي الحالتين بيبقى طلاق، لفظ الطلاق أو لفظ غير الطلاق لكن بنية الطلاق. فإن كان دون الثلاث يبقى هنا إيه؟ يقع الطلاق رجعيا، وإن كان بعوض يدفع لا بيبقى طلاق بائن، لكن هنا بنسميه طلاقا على مال، طلاق مقابل مال. فطبعا ده ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، لأنه في الحالتين طلاق. أما الخلع، الخلع نفسه هناك خلاف في الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ إذا قلنا إنه فسخ فإنه لن ينقص العدد، عدد الطلقات التي يملكها. طيب نحتاج أيضا إلى أن نفرق بين الخلع وبين الطلاق على مال، وهذا ما وضحه الدكتور الزيباري في كتابه عن أحكام الخلع، فقد عقد مقارنة بين الخلع والطلاق على مال. يقول إن كلا من الخلع والطلاق على مال يزول به عصمة الزوج عن زوجته، ولذلك فقد اتفق في بعض الأحكام واختلف في البعض الآخر. أما الأحكام التي يتفقان فيها اللي هو الطلاق على مال والخلع، إيه أوجه الشبه بينهم؟ أولا اشتراط العوض في كل منهما، صح، في عوض مالي، اشتراط العوض في الخلع أو في الطلاق على مال. ثانيا اتفاقهما في حل الرابطة الزوجية. ثالثا يشترط قبول الزوجة في كل منهما إذا كانت هي الملتزمة بدفع البدل، يعني مش خلع أجنبي، لا، لو كانت الزوجة هي التي سوف تدفع البدل أو العوض فلا بد من اشتراط إيه؟ رضاها وإذنها أو موافقته. رابعا تلتزم الزوجة بدفع العوض ويكون دينا عليها حتى تؤديه ما لم يضمنه عنها غيرها. يبقى دي أوجه الشبه بين الخلع وبين الطلاق على مال. أما الأحكام التي يختلفان فيها، فمين يقدر يقول كده قبل ما نقراها إيه الفرق بين الطلاق، الفروق بقى بين الخلع والطلاق على مال؟ أول حاجة الطلاق ينقص عدد الطلقات بخلاف الايه؟ الخلع. طيب دي حاجة، ايه تاني؟ الخلع يكون بلفظ الايه؟ الخلع او ما في معناه، واضح؟ اما الطلاق على مال فلابد ان يكون بايه؟ بلفظ الطلاق او ما في معناه. يقول ان عقد الخلع يكون بلفظ الخلع او ما في معناه كالمباراة، اما الطلاق على مال فإن صيغته لا تكون إلا بلفظ الطلاق أو ما في معناه، كأن يقول الزوج لزوجته طلقتك على 1000 دينار أو أبنتك ب1000. الفرق الثاني أن الطلاق على مال يقع طلاقا بائنا فينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. وأما الخلع فقد اختلف فيه الفقهاء هل هو فسخ أم طلاق، فمن قال إنه فسخ لعقد النكاح لا ينقص به عدد الطلقات عن 3 وهي التي يملكها الزوج على زوجته، فلهذا إذا أعادها بعقد جديد عادت إليه وهو يملك عليها من الطلقات ما كان يملكه قبل الخلق. وذهب الحنفية إلى اعتبار أنه طلاق ينقص به عدد الطلقات، يعني لو قلنا أنه فسخ واحد كان طلق زوجته مرة واحدة ثم أعادها إلى ذمته بعدما حصل خلع، أعادها إليه، كم تبقى له من الطلقات مع أنه رجع بعقد جديد ومهر جديد؟ يبقى فاضل له هنا كم؟ الرجعية تبقى واحدة، يبقى له لسه له طلقتين يعني. إذا حصل الخلع وتم، ده الطلق الثالث، إذا حصل الخلع وتم فإنه يسقط به كل حق ثابت لأحد الزوجين قبل الآخر وقت الخلع بسبب الزواج الذي حصل منه الخلع، وهذا عند أبي حنيفة. أما الطلاق على مال فإنه لا يسقط به أي حق من حقوق الزوجين إلا إذا نص عليه. الفرق الرابع، إذا طلق الزوج زوجته على عوض غير متقوم بطلت تسميته، كأن يطلقها مثلا على مقدار من الخمر، العوض عبارة عن مال غير متقوم اللي هو الخمر ما. فالطلاق واقع ويكون رجعيا لأنه صريح يقع الطلاق به رجعيا، والزوجة لا يلزمها من ذلك أي شيء. أما في الخلع فإذا بطل عوضه المسمى يقع له الطلاق ويكون بائنا لأنه كناية، والكناية يقع بها الطلاق بائنا، وهذا عند الحنفية. ثم يقول: فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. مكتوب عندك ينقض بالضب؟ لا، هي ينقص. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. أصل كلمة الفسخ هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن، ده معنى الفسخ، ارتفاع حكم العقد من الأصل من الأساس حتى كأن العقد لم يكن. وقيل هو حل ارتباط العقد، أو هو قلب كل واحدا من العوضين إلى صاحب. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: الطلاق مرتان، سياق الآية الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ده كلام هنا على الايه؟ الخلع. ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الايه؟ الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، يعني هي الطلاق مرتان ثم ذكر بعد ذلك الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعد كده في السياق لقيت الايه؟ فإن طلقها، أي الثالثة، لأن الخلع لو كان طلاقا يبقى دي الرابعة، لكنه قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعة، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، اللي هو الطلقتين الأولين طلق مرتان، والطلقة إيه؟ فإن طلقها فلا تحل له إلى آخره. ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه، يعني عن الإمام أحمد، رواية أخرى أنه طلقة بائنة بكل حال، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس. طيب إيه العلاقة بين الخلع والفسخ؟ بين الخلع والفسخ يعني صلة عموم وخصوص. فالخلع خاص بحل الرابطة الزوجية، أما الفسخ فهو أعم. والفسخ إيه؟ عبارة عن حل ارتباط العقد مطلقا، أي عقد بقى، حل ارتباط العقد مطلقا. أما الخلع فإنه يحدث بارتباط العقد مطلقا، والخلع يحدث بالتراضي. أما الفسخ فيمكن أن يتم بالتراضي أو بقضاء القاضي. يقول: وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، لأن الصريح لا يحتاج إليها. ودي الشيء العجيب اللي عند الإخوة دلوقتي، علموا الناس حاجات كتير أفسدوا كثيرا في الناس. يجي لك الواحد من العوام ويسألك يقول لك: قلت لامرأتي أنت طالق بس كنتش ناوي الطلاق. ليه؟ لأن الإخوة ما علموش الناس صح، بيلقنوهم حجج وهم يسيئون استعمالها. فيقول هو قال لها أنت طالق بس ما كنتش ناوي ده أنا كنت بهددها. فطبعا الطلاق هنا صريح. إمتى نبحث عن النية؟ الحقي بأهلك مثلا أو أي عبارة فيها نوع من الكناية. فيبقى الكناية هذه اللي نسأل الرجل ماذا كنت تنوي، هل كنت تنوي الطلاق أم غير ذلك. لكن إن كانت صريحة فلا نحتاج هنا إلى السؤال عن النية. هو الراجل ده ما قالش كده إلا لما تعلم من بعض الإخوة إن لما بيجي يسأله ما بيدققش في اللفظ هو صريح ولا كناية، قال له كنت نيتك إيه؟ فنيتك إيه ما تسألش إلا إذا كانت طلاق إيه؟ كناية. لكن لو طلاق صريح القاضي لابد أن يوقعه. يقول وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، لأن الصريحة لا يحتاج إليه. إيه بقى صيغة خلع الصريحة؟ خلعت وفسخت وفاديت، لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء. والكناية، كناية الخلع بإيه؟ مكتوب إيه عندكم؟ أنا مكتوب عندي أريتك، ودي خطأ فادح يعني نشأ من نتيجة إن اللي بيكتب مش فاهم. فهو كتب إيه؟ والكناية بأريتك. إيه أريتك دي؟ لكن هي الب لزقة في الإيه؟ في الألف، والألف مش همزة. فأنا ما عملها بقى به كده وسب نقطتين وكتب بعدها أريتك، صار لا معنى للكلام. ودي مشكلة إن اللي يشرف على الطباعة إنسان غير فقيه مش فاهم اللي بيعمل. فالكناية ب أريتك، لا هي الكناية ونقطتين فوق بعض وبه وراها إيه؟ ألف به مد. باريتك، باريتك من المباراة، باريتك مش أريتك، باريتك وأبرأتك وأبنتك، لأنها تحتمل الخلع وغيره. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية. وإلا، والخطأ هنا برضو قال وإلا، وإلا يعني وإلا إن لم يكن هناك سؤال ولا بذل عوض فلا بد منها، أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه. وسبق أن ناقشنا هل يصح الخلع بالمعاطاة؟ لا يصح، لا يصح الخلع بالمعاطاة. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه. يعني احنا مش بنتعبد بلفظة الايه؟ الطلاق في حد ذاتها، ممكن بلغة أخرى أي لغة أعجمية، لكن ايه؟ يصح الخلع حتى بلغته، مش شرط يجيب نفس اللغة الايه؟ العربية، لكن لفظ يدل على نفس الايه؟ معنى الخلع. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، خلافا مثلا لقراءة الفاتحة. لابد أن الأعجمي يأتي بالتكبير مثلا قراءة الفاتحة باللغة العربية. ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير رفض من الزوج، يعني لا يحصل بالإيه؟ بالمعاطاة، لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وفي رواية فأمره ففارقها. ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره، وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، يعني بيقع بطلاق بائن مش رجع. قاله في الشرح. ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد، يعني اختلع حصل خلع بينه وبين المرأة واشترط في الخلع ايه؟ الرجعة بشرط انك ترجعي لي تاني. ففي هذه الحالة يصح الخلع ويلغى الشرط كالبيع بشرط فاسد، يعني يصح البيع ويلغى الشرط. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول. وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل. آخر المباحث المتعلقة بالخلع عدة المختلع. يقول الدكتور الزيباري: اختلف الفقهاء في عدة المختلعة على قولين. الأول إن المختلعة تعتد بثلاثة قروء كعدة المطلقة، وده مذهب به قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وروي ذلك عن ابن عمر في أحد قوليه، وهو مذهب ابن حزم الظاهري. قول الثاني تعتد المختلعة بحيضة واحدة، ويروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في آخر قوليه، وذهب إليه ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية معتمدة عند الإمام أحمد. أصحاب القول الأول اللي هو إن عدة المختلعة هي نفسها عدة الإيه؟ المطلقة، استدلوا أولا بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا إن الله تعالى بيّن أن عدة المطلقات ثلاثة قروء، والخلع طلاق، فتدخل المختلعة في عموم الآية. أما الرد على هذا الاستدلال فأولا أن الآية عامة، الآية عامة، وقد خصصتها الأحاديث التي بيّنت أن عدة المختلعة حيضة واحدة، والقاعدة الأصولية المعروفة تقول إن الخاص مقدم على العام. الوجه الثاني على فرض أن الخلع طلاق، فقد تختلف عدة المختلعة عن عدة المطلقة بدون عوض، كما أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعا، مع أنه اسمه طلاق، يعني اللي بيطلق المرأة قبل الدخول هي مطلقة ولا غير مطلقة؟ فهل يصح أن يقال له والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ لا، لأن المطلقات يعني المدخول بهن، أما المطلق قبل الدخول فلا عدة له عليها إجماعا بنص قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمع أن هذا يطلق عليه طلاق، لكن في فرق في العدة، فكذلك الخلع إذا قلنا أنه طلاق لكن لا يمنع أن يكون مع كونه طلاقا أن يفترق عن عدة المطلقة وتكون العدة حيضة واحدة، يعني مجرد اعتباره طلاقا لا يكفي، في أنه لابد أن عشان كلمة طلاق يبقى لازم العدة تكون ثلاثة قروء بدليل المطلقة قبل الدخول، فهي مطلقة لكن عدتها ليست ثلاثة قروء. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول ما جاء عن ابن عمر أنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة، وهذا في سنن أبي داود. نوقش بأنه روي عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه رجع عن قوله، وقال عثمان خيرنا وأعلمنا حينما سمع قول عثمان ابن عفان إن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، فصح عن ابن عمر أنه رجع إلى قول عثمان وقال عثمان خيرنا وأعلمنا رضي الله تعالى عنهما، فأصبح بعد ذلك يفتي بقول عثمان، والعبرة بالرواية لا بالرأي. ده الدليل الثاني للفريق الأول، بيقولوا إن العبرة برواية الراوي وليس برأيه، فالرواية اللي هو رواها عدة المختلعة عدة المطلقة. أما القول الثاني فاستدل أهله على أن عدة المختلعة حيضة واحدة أولا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد بحيضة، ده الدليل الأول، أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا الحديث رواه الترمذي، لكن بين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى غرابته ورجح أبو داود إرساله، وقرر القرطبي أن الحديث دخله الاضطراب فيسقط الاحتجاج به. أما الدليل الثاني فما روي عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال خذ الذي لك عليها وخل سبيلها، قال نعم، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، وهذا رواه النسائي. نوقش هذا الاستدلال بأنه لا ملازمة بين كون الخلع فسخا والاعتداد بحيضة، يعني إمام أحمد مع أنه يقول إن الخلع فسخ لكنه يقول إن عدة المختلعة ثلاث حيض. أما الدليل الثالث فهو أن المختلعة لا رجعة للزوج عليها فيكون اعتدادها بحيضة واحدة، هو مقتضى القياس، لأنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة واحدة كالمسبية والأمة المشترى. الفريق الأول ناقش هذا بأن حكمة جعل العدة ثلاثة حيضات ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة، بل الغرض الأعظم منها الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل على حمل منه، ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة. ويدل على ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعا، فلو كانت الحكمة محصورة في تطويل زمن الرجعة في العدة لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة، حيث لا رجعة للزوج على الزوجة. يذكر الدكتور عامر الزباري ترجيح الذي يرجحه في هذه المسألة، يقول: يتبين أن الراجح هو قول من قال إن عدة المختلعة حيضة واحدة، وذلك لما يأتي أولا. ثبوت ذلك عن كثير من الصحابة رضي الله عنه، مثل ابن عباس وابن عمر وعثمان بن عفان والربيع بنت معوذ، وكذلك عن كثير من التابعين. ثانيا، لا غرابة أن يفرق الشارع الحكيم بين الطلاق المجرد والطلاق بعوض في قدر العدة، كما فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة، وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه العدة أصلا، مع أن الكل فراق قبل الدخول. كذلك فقد جعل الرجعة في الطلاق بدون عوض من حق الزوج إذا لم يكن قبل الدخول أو مكملا للثلاث، هذا بخلاف الطلاق بعوض حيث لا رجعة فيه لأن المرأة قد ملكت عصمتها، الله تعالى أعلم. وهذا آخر ما سيذكر من الكلام في شرح أحكام الخلع. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.